Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 28 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حميتي يؤكد دعمه التسوية الجارية ويتهم جهات بالكيل بمكيالين في التعامل مع المتظاهرين، والحرية والتغيير تؤكد استعدادها للتوقيع على الاتفاق الإطاري. 69 منظمة نسوية وحقوقية تدين عدم تدخل الجهات الأمنية في النيل الأزرق ولقاوة، ورجال الإدارة الأهلية في جنوب وغرب كردفان يطالبون بالسلام مع الحركة الشعبية. استئناف الدراسة في قريضة في جنوب دارفور بعد إقلاق دام أسبوعين، ولجنة المعلمين تعلن الإضراب في جميع أرجاء البلاد يوم الاثنين. إصابة شخصين ونهب 260 رأس من الماشية في محلية الطويلة بشمال دارفور، ومفوضية اللاجئين الأممية تشيد بعمل لجنة حماية الموسم الزراعي في ريف الفاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي وقوفه مع التسوية الجارية والحل السياسي للخروج بالبلاد من الوضع الراهن إلى رحاب التنمية والنهضة. وقال خلال مخاطبته ملتقى الإدارة الأهلية في غرب كردفان يوم الأحد أن السودان لن يعود إلى ما قبل 2019، مؤكد وقوفه مع التغيير، وأضاف الشباب البنبز فينا في الشارع نحن معاهم حتى يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، واتهم جهات لم يسمها بالكيل بمكيالين في التعامل مع المتظاهرين، مشير إلى إغلاق الكباري في مواجهة متظاهرين والاعتداء عليهم وفتح الكباري لآخرين ومساعدتهم للوصول إلى القصر الجمهوري. وأضاف في هذا الخصوص:
ما نادل من يوم 25 أكتوبر بجاس ويوم يموتوا لنا النهار دايسر القصر الجمهوري ده ليه ما وصلوا؟ في ناس فتحوا لهم الكبري جاءوا القصر الجمهوري، الفتح لهم الكبري ده ما نادل برضو مظاهرين غير المظاهرين ده، ولا في مظاهر كده وده خيار فقوس، ما ده ذو المظاهر عنده مطالب وده مظاهر عنده مطالب، ده بيفتحوا له الكبري بيجيبوا القصر الجمهوري وده بده كبري منعوا من القصر الجمهوري.
وفي ذات السياق اتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي الحركة الشعبية قيادة الحلو باختطاف أطفال من قبيلة المسيرية، وقال خلال مخاطبته ملتقى الإدارة الأهلية في غرب كردفان يوم الأحد أن قوات الدعم السريع تدخلت في أحداث لقاوة لأن الحركة الشعبية كانت تقتل المواطنين داخل الأحياء، واتهم غرف يديرها من وصفهم بالمنافقين بإدارة الصراعات القبلية في مختلف أرجاء البلاد، وأقر بغياب الدولة. وأضاف في هذا الخصوص:
الحركة الشعبية برضو أنا ما أقول الحركة الشعبية كلها، لأن في أنا بتكلم عن دلائل ما أتكلم ساكت. الأطفال الخطفون في البداية الحركة الشعبية قالت لنا إحنا ماشي النوم أخوان ما عندنا بهم علامة لرئيسهم، ما دول عادي رئيس، بعد شوية قال نادي الموجودين، لكن بعد شوية طلعوا قال نادي الدفاع الشعبي. الكاميرا دي أخواننا ما تقدر النادي الأطفال، النادي ما بيقول دفاع شعبي.
أكدت الحرية والتغيير وأطراف الانتقال استعدادها للتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي يقوم على مسودة الدستور الانتقالي، وقالت الأطراف في تصريح صحفي بعد الاجتماع مع الآلية الثلاثية صباح الأحد بدار حزب الأمة بأم درمان بمشاركة الحزب الجمهوري وقيادات الجبهة السورية السودانية، قالت أن الاجتماع انعقد بطلب من الآلية الثلاثية. وشددت الأطراف خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة لتهيئة المناخ بواسطة المكون العسكري، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي. أدانت هيئة محامي دارفور استخدام السلطات لوسائل جديدة في القتل الممنهج للمتظاهرين مؤخرا، والتي أدت لمقتل شهيدين. ودعت الهيئة في بيان لتوثيق هذه الجرائم وحفظ البيانات المتوفرة ومباشرة الإجراءات الأولية للحيلولة دون إفلات الجناة من الملاحقات الجنائية. وقالت أن أوضاع البلاد صارت رهينة لعناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد والتي تمارس كافة أصناف انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها القتل الجزافي، كما وتستخدم كافة الوسائل المستحدثة في القتل الجزافي ومنها مغزوفات الحجارة والبومبان. نظمت 69 من المجموعات النسوية والحقوقية يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مباني مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنديدا بأحداث العنف في النيل الأزرق ولاغاوا. وسلمت المجموعات النسوية والحقوقية ومن بينها المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي ومبادرة لا لقهر النساء واتحاد نساء جبال النوبة مذكرة إلى مكتب المفوضية أدانت فيها عدم تدخل الجهات الأمنية لاحتواء هذه النزاعات وعدم حماية المدنيين في كل من النيل الأزرق ولاغاوا، كما طالبت بالضغط على السلطات الإنقلابية من أجل تسليم السلطة للمدنيين. وطالبت السلطات الأمنية بالقيام بدورها في حماية المدنيين في كل السودان، وأضافت مشاركات في هذا الخصوص:
لقاوة يا حرة الجنجويد برا، لقاوة يا حرة الجنجويد برا، لقاوة يا حرة الجنجويد برا، السلطة سلطة شعب والسوق ثورة شعب والعسكر للسكنات والشارع فيه بنات.
من جهتهم طالب عدد من رجال الإدارة الأهلية بولاية غرب كردفان بضرورة تقوية القوات الأمنية وحسم المتفلتين وملاحقتهم، وانتقدوا عدم ملاحقة السلطات للمتفلتين، وشددوا خلال مخاطبتهم مؤتمر الإدارة الأهلية لولايتي جنوب وغرب كردفان في الخرطوم يوم الأحد على ضرورة الإسراع في توقيع السلام مع الحركة الشعبية وتكوين آلية عليا للسلام والتعايش السلمي، وطالبوا بخدمات الصحة والتعليم والمياه والطرق. وأضافوا في هذا الخصوص:
تقصير الدولة في التدخل السريع في أحداث الولاية، كثير من الأحداث تحصل والمناطق محددة والمجرمين مشار إليهم، ولكن الدولة لا تتدخل في الوقت المناسب. لجملة ما أسلفنا نقول أن رؤيتنا تتمثل في الآتي: تقوية وحث الأجهزة الأمنية للإطلاع بدورها بأدوارها كاملة.
يبدأ المعلمون في الخرطوم وجميع أرجاء البلاد يوم الاثنين إضرابا شاملا للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الثمانية، من بينها تحسين المرتبات ومستحقات مالية أخرى. وقالت الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنجا أن لجان الإضراب في مختلف مدارس المحليات والولايات مستعدة لتنفيذ الإضراب، وأشارت إلى أن اللجنة العليا للإضراب ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لتقييم الإضراب والإعلان عن الجدول التصعيدي للأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الإضراب يوم الاثنين فقط ومباشرة المعلمين أعمالهم يوم الثلاثاء. وأضافت الدرية محمد بابكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كنا رفعنا مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية في شهر أكتوبر، للأسف الشديد أنه تم تجاهله بالكامل، يعني لم يتم الرد عليه المذكرة، بمعنى أنه الدولة لم تكن حساسة تجاه قضايا المعلمين ومطالبهم، لذلك أعلنت لجنة المعلمين الإضراب.
من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور عن تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية في الفاشر ومدارس المعسكرات الثلاثة يوم الاثنين، بالتزامن مع إعلان الإضراب العام لقطاع التعليم الذي دعت إليه لجنة المعلمين في جميع ولايات البلاد. استؤنفت الدراسة صباح الأحد في مدرسة قريض الثانوية بنات بعد توقف دام أسبوعين بسبب تفشي الوباء الذي لم يتم تشخيصه بعد وسط الطالبات. وقال محمود قمر الدين إدريس مدير التعليم الثانوي أن المنطقة تجاوزت الوباء نهائيا. من جانبه قال العقيد بدر الدين محمد يوسف مدير الشرطة المحلية أن الشرطة بعثت فريقا من الأدلة الجنائية وأخذت عينات من الماء، مؤكدا أن كل النتائج خالية من أي وجود للمخدرات وغيرها. وأضاف محمود قمر الدين في هذا الخصوص:
بحمد الله تبارك وتعالى بعد أن أصابت مدارس وحدة قراضة الإدارية يعني هذه الجائحة، الحمد لله تبارك وتعالى الأحوال الصحية تحسنت والمصابين يعني تعافوا بشكل يعني كامل بحمد الله تبارك وتعالى بجهود الإخوة في إدارة الصحة، كذلك وزارة الصحة الولائية ووزارة الصحة الاتحادية.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بحمى الطنك في ولاية شمال دارفور، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات في جميع أرجاء البلاد إلى 29. وكشفت وزارة الصحة في تقريرها الوبائي الصادر اليوم الأحد أن ولاية شرق دارفور انضمت إلى الولايات التي ظهرت فيها حمى الضنك، ليرتفع العدد الكلي للولايات المتأثرة بالمرض إلى 10 ولاية، ونوهت إلى تسجيل 161 حالة اشتباه جديدة خلال الثلاثة أيام الماضية في 7 ولايات، هي شمال دارفور والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان وشمال وشرق دارفور، وارتفع عدد حالات الاشتباه التراكمية إلى 4101 حالة. أصيب اثنان من المواطنين وجرى نهب حوالي 260 رأس من الماشية والدواب في هجوم من مسلحين على قرى كابري وكارغو صباح أمس الأحد بمحلية طويلة بشرق جبل مرة ولاية شمال دارفور. وأفاد شهود راديو دبنجا بأن مسلحين على ظهور جمال وحصين بمعية 3 عربات تاتشر اجتاحوا غريتي كابري وكارغو بإحدى الدوبل الإدارية ونهبوا 260 رأس من الضأن والأبقار والجمال والحمير. وبيّنوا أن المسلحين أطلقوا الرصاص على كل من آدم يحيى هارون وعبد القادر يونس آدم عندما قاوما عملية نهب مواشيهم وأصابوهم بجروح خطيرة، وأشاروا إلى فتح بلاغ لدى وحدة الجيش المتمركزة بمنطقة كتور. قالت هيئة الاتهام عن الشاكي وجدي صالح عبد المحامي في مواجهة وكيل النيابة الأعلى قطاع الخرطوم شمال عثمان أحمد إدريس أن النائب العام لم يفصل في طلب برفع حصانة عثمان الذي تقدمت به يوم 15 نوفمبر حتى الآن. وقالت الهيئة في تصريح صحفي أن عدم الفصل في الطلب بذات السرعة التي تم بها إجراء النشر الكيدي والمخالف للقانون يتعارض مع مبدأ أساسي، وهو مبدأ سيادة حكم القانون والمساواة بين الناس أمامه. وأوضحت أن الشكوى تتعلق بإجراءات إعلان النشر لوجدي في مخالفة للقانون، مبينة أن وجدي لم يهرب أو يخفي نفسه، بل تم إطلاق سراحه مسبقا بواسطة ضامن، وكان القصد من النشر إشانة سمعة الشاكي. انعقدت يوم الأحد بمعهد العلوم القضائية بالخرطوم محكمة توباك ورفاقه في بلاغ مقتل العميد بريمة. وقالت المحامية إيمان حسن رئيس هيئة الدفاع لراديو دبنجا أن الإجراءات لا زالت في طور سماع قضية الاتهام. وواصلت المحكمة الاستماع للمتحري الثاني العقيد شرطة حامد شاندينا في البلاغ، حيث قام بتلاوة يومية التحري وقدم المستندات التي يستند عليها والأدلة والمعروضات التي حرزها والشهود الذين استمع إليهم مع تفاصيل زيارته إلى مكان الحادث. وأفاد محامون أن المتحري قدم 6 مستندات و 14 معروض فيما يتعلق بالقضية. وبيّنت المحامية إيمان بأن الجلسة المقبلة ستكون الأحد القادم لمواصلة سماع المتحري، وأضافت لراديو دبنجا
سمعنا المتحري الثاني اللي هو الرئيسي اللي هو العقيد شاندينا تباشر أغلب إجراءات التحري في البلاغ ده، وبدأ يتلو في يومية التحري يقدم في المستندات اللي بيستند عليها الأدلة اللي بيفترض أنه يكون حرزها والشهود اللي استمع لهم زيارتي لمكان الحادث حسب مقبول. هي طبعا الجلسات دي كل واحد.
شكا مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان الدكتور جابر عباس جابر من نقص حاد في الكتاب المدرسي ومراشد المعلم، وقال لراديو دبنجا أن المقرر جديد ويحتاج لمرشد وكراسات أنشطة للتلاميذ ووسائل صوتية تناسب محتوى المقرر الجديد، مبين أن الحال ينطبق على كل المراحل الدراسية ابتدائي متوسط ثانوي، معبرا عن استيائه من عدم تدريب المعلم على كيفية التعامل مع هذا المنهج الجديد مما يؤدي إلى الاجتهاد الشخصي للمعلم. الخبر الأخير في النشرة، اشتكى عدد من المزارعين بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور من التعدي على مزارعهم من قبل أصحاب الماشية بصورة متعمدة، وناشدوا لجنة الولاية والمحلية بضرورة توفير الحماية الكافية لتأمين الموسم الزراعي الحالي مع حسم الظواهر السالبة وبعض التفلتات حتى يتمكنوا من حصاد محصولاتهم الزراعية. وأشادوا بمستوى الإنتاج والإنتاجية لهذا الموسم الزراعي بالولاية مما يتطلب تضافر الجهود لحمايته من أجل تأمين الغذاء للمواطنين كافة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم محافظ ود الماحي العمدة عبد العزيز الأمين يطلعنا على الأوضاع بالمحلية، والأستاذة درية محمد بابكر عضو لجنة المعلمين تعلق على تنفيذ إضراب المعلمين اليوم، وأيضا الوقفة الاحتجاجية لبائعات الشاي بالخرطوم اليوم، ونفتح ملف استخدام القوات الأمنية الأوبلين كسلاح لقمع المتظاهرين في السودان. نتناول هذا الملف من الناحية الطبية والسياسية والقانونية، وأيضا استمرار العملية السياسية والتسوية بين الحرية والتغيير ومكوناتها من جانب والعسكر من جانب آخر. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022. إضراب شامل للمعلمين في الخرطوم والولايات للمطالبة بمستحقات مالية، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة واسعة تجاوزت 90%. إدارة التعليم الابتدائي بمحلية أبو حجار في ولاية سنار تهدد المعلمين المضربين بعقوبات وتصف الإضراب بغير القانوني. الآلية الثلاثية تدين مقتل اثنين من المتظاهرين جراء استخدام العنف المفرط، وتطالب السلطات بتشكيل لجنة تحقيق. مكتب الأطباء الموحد يطالب بالوقف الفوري لاستخدام سلاح الأوبلين في مواجهة المتظاهرين، ويكشف عن مقتل اثنين من المتظاهرين وفقدان عيون ثلاثة آخرين. أطباء يقولون استخدام سلاح الأوبلين والعنف المفرط يعكس عدم جدية السلطة الإنقلابية في الحل السياسي. المحامية رحاب مبارك تؤكد أن الأوبلين سلاح قاتل ومحرم دوليا وغير مكلف للسلطات. الحرية والتغيير تنفي تحديد أي قيد زمني لتوقيع الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري. المتحدث باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم يقول اللقاءات مع لجان المقاومة تسهم في تحسين شروط العملية السياسية. الشرطة تكشف عن استخدام سلاح رب الأسرة في تنفيذ جريمة امتداد ناصر، وتؤكد عدم وجود كسر أو سرقة أو نهب لممتلكات المنزل. بائعات الشاي ينظمنا وقفة احتجاجية أمام مكتب مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالخرطوم، ويسلمنا مذكرة تطالب بوقف الكشات. نهب عربة مهندس وممتلكات مزارع في عمليتين نهب مسلح بمحلية سرف عمرة في ولاية شمال دارفور. النازحون في شمال وجنوب دارفور يشتكون إتلاف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بسبب إطلاق الماشية ويطالبون بالحماية. أنباء عن وفاة 3 حالات وإصابة 25 آخرين جراء الحميات في محليتي جبية المعادن والجنب والأوليب بولاية البحر الأحمر. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن وفاة وإصابة أكثر من 43 حالة يوم الأحد بحمى الضنك. محافظ ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يؤكد الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في المحافظة ويدعو المزارعين لحصاد محاصيلهم. حكومة إقليم النيل الأزرق تشرع في تنفيذ نظام المحافظات الجديد في محافظة باو، وتؤكد التمسك بنظام الحكم الذاتي. وفد أممي رفيع المستوى من خبراء مجلس الأمن الدولي يصل الفاشر لمتابعة عملية حماية المدنيين في الإقليم وحماية الموسم الزراعي وجمع السلاح. الأمم المتحدة أكثر من 1.5 مليون فتاة خارج أسوار المدارس في السودان، ويتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستقلال الجنسي وسوء المعاملة وعمالة الأطفال. 20 نقابة وجسما مهنيا ترفض مخاطبة مسجل تنظيمات العمل للبنوك باعتماد توقيعات اتحاد نقابات النظام البائد وأجسامه المهنية في البنوك. كان هذا أعزائي المستمعين الخبر الأخير في موجز النشرة، وإلى جديد اللقاء لكم، تحياتي.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية من محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق والتي شهدت معظم مناطقها احتراب قبلي بين المكونات المحلية. جولة السودان التقت محافظ محلية ود الماحي العمدة عبد العزيز الأمين ليطلعنا على الأوضاع عموما بمحافظة ود الماحي.
حتى الأوضاع حاليا في المحافظة أوضاع حادة. الجانب الأمني أقول الحمد لله في استقرار أمني. الأجهزة الأمنية الحمد لله صار بحيبة الدولة في المحافظة.
نعم.
وممكن أقول الاستقرار شبه يعني أفضل من الفترة الماضية.
نعم.
والحمد لله يعني إحنا سعيد على أساس حتى المدارس تفتح في فترة القادمة.
نعم.
يعني كثير من المدارس خلاص إنه وصلنا كتب للمحافظة على أساس نقدر نحن الرسالة بتاعتنا نقول للمواطنين الوضع حاليا نقول الحمد لله الوضع يعني ما نقول آمن 100% لكن وضع يعني مستقر. لأنه الماضية كان الوضع غير مستقر حاليا نقول الحمد لله يعني ماشيين خطوات إيجابية ونأمل الخطوات اللي بديناها نكون موفقين كله عشان دارين المواطن اللي عنده زراعة في المحافظة هناك إننا نشدهم أي زول عنده زراعة يمشي طوالي إحنا حنوفر كل المعينات للناس حنوفر كل التأمين عشان المواطنين يحصدوا زراعتهم لأنه ده حصاد السنة كلها. ليه؟ لأنه نحن في نهاية مرحب إحنا لجهدنا حنوفر الأمر للمواطن المتاحد يعني في مدن المحافظة على أساس نحن الرسالة بتاعتنا لجهود المواطنين الوضع حاليا نقول الحمد لله الوضع يعني.
ومن محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق ننتقل إلى ولاية الخرطوم والتي أعلنت لجنة المعلمين المركزية إضرابا عن العمل اليوم الاثنين 28 نوفمبر الجاري في جميع المدارس الحكومية بالبلاد. حول هذا الإضراب جولة السودان التقت بعضو لجنة معلمين السودان الأستاذة درية محمد بابكر لنقف معها على نسبة تنفيذ الإضراب اليوم. مرحبا بك.
مرحب بإذاعة دبنجة وفي هذا اليوم الأغر التحية والتجلة لكل معلمي بلادي وهم يوقعون على دفتر الإضراب الثوري وكذلك التحية لعمال وعاملات التعليم الذين أبت نفسهم إلا أن يشاركوا في هذا الإضراب اللي هو خط العريض تعليم مجاني متاح جيد. بفتكر انه الاضراب نجح قبل ان يبدا بفضل الزخم الاعلامي والاهتمام الكبير من مختلف الاذاعات والقنوات وكذلك التهديد والوعيد اللي حصل من قبل الإدارات التعليمية للمعلمين وتهديدهم بعدم الإضراب فكل ذلك كان قبل بداية الإضراب. ونحن من الصباح ومن خلال الرصد اللي رصدناه بنقول إنه الإضراب نجح بصورة كبيرة ومنقطعة النظير يمكن في كل المحليات وفي الولايات يعني حتى الولايات البعيدة والنائية بنلقاها من خلال الصور بنلقاها شاركت في هذا الإضراب فبنلقى إنه في استجابة عالية وتفاعل كبير ونسبة نجاحه يمكن قد تتجاوز 90% ففي مختلف المحليات والولايات فده نحن بنعتبره نجاح كبير للإضراب في يومه الأول 28/11. طبعا الخطوة دي حتعقوبها خطوات تصعيدية أخرى ما لم تستجيب الدولة لمطالب المعلمين. نجاح في الولايات كمان أكبر قد يكون أكبر من العاصمة يعني بنلقى إنه الولايات قد تصل الولايات يعني لفوق 90% وبقول لك إنه يعني إحنا تفاجأنا بولايات يعني نائية شديد بنلقاها دخلت في الإضراب فده بيوضح لك يعني حجم التجاوب الكبير والاستجابة لتنفيذ الإضراب وإنه المعلمين قابضين على جمر قضيتهم وإنهم مصرين إنه يحققوا الأهداف اللي من أجلها تم إعلان الإضراب.
سمعوا فيما يخص ولاية الخرطوم.
فيما يخص ولاية الخرطوم طبعاً ولاية الخرطوم بدأ الشغل فيها من بدري والترتيب. وبنلقى إنه الإدارات التعليمية طبعاً حاولت إنها تمشي تخش المدارس وتخاطب المعلمين بلغة التهديد اللي كانت قبل غياب ثورة ديسمبر، فهم دارين يعيدوا عجلة التاريخ من أول وجديد بإنهم يفرضوا سيطرتهم، ولكن بنلقى إنه المعلمين قدروا يكسروا حاجز الخوف والرهبة وانتظموا من خلال كل الصور وكل التقارير اللي جاتنا من المحليات، انتظموا في هذا الإضراب بصورة كبيرة والإضراب وجد تجاوب كبير. يعني حتى العاملات والعمال في التعليم بنلقاهم أيضا دخلوا في هذا الإضراب. خطوات التصعيدية طبعا إحنا أعلننا إنه حيكون عندنا اجتماع كبير خاص بكل اللجنة العليا للإضراب وحتى الولايات عبر مناديبة، فاللجنة هتجي وتقعد تقيم ما حدث في هذا اليوم في إضراب الليلة، وبعد ذاك نشوف الخطوة الثانية. إذا لم تتم الاستجابة طبعا بنمشي في خطوات بتاع إضراب متدرج، يعني إحنا هذه الليلة بدينا بيوم، فيمكن الخطوات الجاية يعني الإضراب يكون متدرج لأيام وقد يصل في نهايته لإضراب مفتوح. وكذلك لدينا كثير من الوسائل الأخرى المجربة، يعني الناس ممكن تمشي لشدة بتاع عصيان.
نعم.
فهذه كلها وسائل أو يعني وسائل رحنا هي موجودة لدينا وممكن نستخدمها في وقتها المناسب إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المعلم.
اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية في وقت سابق لجوء أجهزة الأمن في انتهاكات لاستخدامها أسلحة محرمة دوليا لقمع المتظاهرين في السودان، ومن ضمن هذه الأسلحة المحرمة استخدام الأوبيلين، مما أدى لاستئصال أعين عدد من المتظاهرين وأيضا أدى إلى تشوهات وكسور في بعض أنحاء أجسام المصابين في السودان. جولة السودان التغى الدكتور إحسان فقيري للتعليق على استخدام القوات الأمنية الأوبيلين كسلاح في قمع المتظاهرين من الناحية الطبية. مرحبا بك دكتورة.
شكرا جزيلا رادي دمنقالك. ابتدت القوة الإنقلابية ابتدت تستعمل أسلحة أصلا يعني ما كان مستعملة قبل كده في السودان. يعني إحنا بنلقى عند بعض الشباب حجار إزاز حاطينه عشان بيضربوا بيه بيدخل في جسم الإنسان، فدي يعني نقلة نوعية في القمع بتاع الإنقلابيين. غير كده احنا بنفتكر انه البومبان بتاعهم ده داخله حاجه ثانيه، لانه احنا لقينا انه بعض المصابين بيكون ما عنده كنترول على التبرز ولا عنده كنترول على البول، ده يوري شنو انه في غاز بتاع اعصاب داخلينهم مدخلينه في الجسم بتاع البومبان. انا افتكر في نقله نوعيه في القمع بتاع القوه الانقلابيه.
نعم، من ناحية طبية الشدة بيأثر على شنو يعني بالذات الأوبيلين والأجهزة؟
على حسب الأورغان، على حسب الجسم، المكان اللي هي بتدخل فيه. ممكن لو دخل جوا في الكبد تكون قاتلة، إذا دخلت في القلب تكون قاتلة، إذا دخلت في المفاعلين تكون قاتلة، وعادة هي يعني بتدخل ممكن تدخل لجوا. لكن الحاجات اللي احنا يعني انتبهنا لها إنه جات في الشيء السطحي، يعني احنا متأكدين انه في لها دخلت ليه ودخلت الحصحاص والمكسرات بتاعت القزاز وكده دخلت في بتكون قاتلة لما تدخل على الضرب في راسه. اذا دخلت في المخ بتكون يعني اذا ما كتلته بتعمل اعاقة دائمة، فننتبه انه الجماعة ده اذا ما كتلوك بيكون عايزين يعملوا فيك يعني عاقة دايمة. مثلا اذا مشت في العين الان يمكن 19 شاب سائر يستعطوا لهم عيونه.
وأيضا نبقى في ملف استخدام القوات الأمنية للأوبلين كسلاح لقمع المتظاهرين، ومعنا دكتور أمجد فريد للتعليق على استخدام الأوبلين لقمع المتظاهرين من ناحية سياسية.
شكرا راديو دبنجا. الاستخدام بتاع الأسلحة ضد المتظاهرين دي والأسلحة الجديدة الأوبلين وكل الإجراءات بتاعة العنف دي هي يعني استمرار في المنهج بتاع العنف مستمر من يوم 25 أكتوبر 2021 منذ الانقلاب يعني، والأدى لسقوط أكثر من 120 شهيد حتى الآن. الاستخدام ده يعني أو استمرار العنف والقمع بشكله الحالي ده بيدل تماما على 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 نوايا الانقلابيين.
أوكي.
طيب ده بيدل برضو على يعني نوايا الانقلابيين في استمرارهم على في استمرارهم في المنهج بتاع التمسك بالسلطة بالحديد وبالدم وبالنار وبالقتل وبالقمع وعدم جديتهم في الوصول إلى 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 أي حل يعني. ما شفنا جديد يعني من حكومة برهان أحمدي، وما شفنا جديد من انقلاب برهان أحمدي. ده العمل من أجل الانقلاب وده هم المستمرين فيه، وما أعتقد إنه ده نفع البشير. البشير قتل في أيام حكمه الملايين من السودانيين، سواء ضحايا التظاهرات سواء ضحايا القمع والقصف الجوي في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وفي الآخر برضو صدب. فالاستمرار بتاع القمع ده واستخدام الأسلحة المختلفة والجديدة واستمرار القتل ده ما حينفعهم في الحفاظ على السلطة.
نبقى في ملف استخدام القوات الأمنية لاستخدام الأوبلين كسلاح لقمع المتظاهرين، والآن نستمع للرأي القانوني، ومعنا الأستاذ رحاب مبارك عضو لجنة المحاميين لتطلعنا على الرأي القانوني لاستخدام الأسلحة المحرمة.
استخدام السلاح ده ما جديد، السلاح ده أصلا كان بيستخدموه منذ بداية الحراك 25/10 أكتوبر، لكن شكل الاستخدام بيختلف من كل فترة للتاني. في المقام الأول كان يستخدموا نفس السلاح ده وكان بيفكوا به البومبان، هو أصلا بيتفك به البومبان ده الأوبلين ده. بعد ذاك حولوا شكل الاستعمال، بدل ما يتفك البومبان بطريقة صحيحة بيجوا يفكوه بطريقة مباشرة على أجسام الثوار، وسقط كمية من الشهداء بذكر منه من الشهيد جوني الشهيد وائل آخره ديلي بسبب الاستخدام للسلاح ده بالطريقة الخاطئة. بعد ذاك حوروا نفس الفهم ده وبنفس السلاح ده بيستخدم السكسك، ما هو ذاته نفس سلاح الخرطوش. انتشرت الحكاية دي وماتوا مجموعة من الناس برضو بسبب السكسك وتفاصيله. أصل الآن نحن ما قادرين نفهم هل الشرطة السودانية أصبحت لا تمتلك الأموال اللي بتشتريها تطلق حتى عشان ما تعبي بها سلاح، لأنه بيجت تتم تعبئة الأجهزة دي بالحجارة وبالزجاج وبتتفك في الصوار. الحجارة دي لما تجي في محل البومبان نفس الدرجة والسرعة والقوة حقة الطلقة بتبقى عليك، خصوصا إذا من مسافة بعيدة. الشهيد محمد عمر أطلقت الحجارة في الكبد، بالنسبة له الحجارة اخترقت الدرجة اللي هو ماسكها وخشت جوه لحد ما وصلت أمعائه، وما اتلقت في العملية في الأول، اتلقت بعد ما اتشرح ورا جدار البنكرياس وهتكت الكبد ومشت بورا، اتلقت بعد ذاك بعد ما هو توفى. نفس الكلام دي حصل بالنسبة للشهيد اللي بعده واتلقت في قاعة جمجمة. فده تطوير لشكل الاستخدام بكل الأنواع المؤذية والمخالفة للقانون وللطبيعة في استخدام السلاح ذات نفسه ابتداء، وفي استخدام النوعية ذات جوا اللي بيضربوا بها السلاح، يعني ما هي طرق ولا الله تنقال هي قذاف. وأما الإصابات لا تحصى ولا تعد، يعني نحن عندنا إصابات في العين كلها استئصال، الحياة اللي بتحصل في العيون دي استئصال العين، بالكلام اللي بيحصل ده برضو من استخدام السلاح ده، هو محرم دوليا السلاح ده في إنه هو ما بيستخدمه على جسم الإنسان، سلاح مخصص معين عشان ما يضرب به القاز المسيء للدموع اللي هي تفرقة الجموع بيجوا يستخدموه مباشرة على أجسام الإنسان وبنوع بحياة معينة مختلفة عشان ما يتلقانا. إحنا قبل كنا بنعترض على استخدام السلاح ده ذاته على أجسام السوار باعتباره إنه البومبان ده لما يتفك على جسم السائر بيقتل بنفس درجة الرصاصة، لأنه نحن في محلات البومبان اللي بيتفك بنلقى في حريق حوالين الكبد حوالين الصدر وده بيؤدي للوفاة. فما بالك لما أنت تجي تغذيه بمواد حارقة ولا مواد زي الزجاج وإلى آخره، فأكيد ده حاجة مخالفة للقانون للشرع وما مقبولة أساسا يعني، ولا آدمية ولا آدمية. وبعدين لاحظ لما أنت تستخدم حاجة رخيصة زي دي شكل الاستخدام بيبقى واسع، ما أنت ما بيغلبك إنك تشيل لك حصحاص وترميه وتملى بيه والفوهة دي وتفك حصحاصة هنا وهنا وهنا وهنا، والدليل على كده شهيدين متتاليين في أم درمان. غير كده في حاجة ثانية أخطر من كده، إنه أنت على الأقل لما تضرب السلاح دي المغزوف ده عنده فارق، ممكن نحن نقدر يعني نحتدي للشخص الكتل الشخصي ده برقم المغزوف بفوارقه، لكن لما أنت تستخدم الحجر ده ما ممكن تشيله من الواقع وتملى به القابل دي وتقتل به. نحن نعرف الحجر ده جاي من وين وتفاصيله شنو، ولا نعرف القاتل منه ولا صحته شنو، ده كله ما بيعرف. فوق خطورتين اثنين، إن القاتل بالجهاز ده ما بيعرف، والحاجة الثانية المادة المستخدمة في القتل مادة رخيصة متوفرة اللي هي إيجارة في الشارع دي. يعني الشرطة السودانية يعني استرقصت حتى في أبنائنا الطلق الناري، شوف أرواح أولادنا وشبابنا هانت عليهم كيف وبياتوا مستوى يعني، وشوف القتل بيجا في الطرقات بطريقة مفتوحة كيف.
قامت السلطات في ولاية الخرطوم بكشة لبائعات الشاي في الخرطوم والساحة الخضراء، وتمت مصادرة كافة أغراضهن من قبل ولاية الخرطوم، مما أدى لاحتجاجات لبائعات الشاي في الساحة الخضراء. هذه الاحتجاجات استمرت 10 أيام، واليوم نفذنا وقفة احتجاجية. حول هذه الوقفة الاحتجاجية جولة السودان التغت الأستاذ عوضية كوكو رئيس جمعية كل المهن التعاونية بالخرطوم للمزيد حول هذه الوقفة. مرحبا بك أستاذة.
ارتشوا بناتي في الساحة الخضراء من يوم الأحد الفات، الليلة اليوم 9 يوم ما دون العدة مراوغة، الليلة وبكرة والليلة وبكرة لغاية الآن ما استلمناه. ففي النهاية اضطرينا نمشي حقوق الإنسان مكتب السام شارع 15، عملنا وقفة احتجاجية وقدمنا المذكرة حقتنا، وريناهم أن إنه النسوان دي لون الليلة 9 يوم أولادهم ما مشوا المدارس، وجاي اخر شهر عليهم ايجارات، ما في واحدة عندها بيت ملي كويس. عندهم الناس المتقاعدين العيانين، يعني ذاتنا نعمل شنو ما عارفين. طالبنا الوالي يوفر لنا الاستقرار، يوفر لنا المشاريع المدره للدخل، يعني يعملوا لنا مظلات. اتفقوا معي ناس الساحة الخضراء انه جايبين اكشاك 100 كشك، قال لي على حمايته، قلت لهم ما عندي مانع، انتوا بس في الساحة الخضراء من يوم الاحد الفات، الليله اليوم 9 يوم ما ادونا العد، وجاي اخر شهر عليهم ايجارات، ما في واحدة عندها بيت ملي كويس. عندهم الناس المتقاعدين العيانين، يعني ذاتنا نعمل شنو ما عارفين. طالبنا الوالي يوفر لنا الاستقرار، يوفر لنا المشاريع المدره للدخل. في حاجه دايرين قلنا عدتنا الشالات الكشة دي اصلا احنا قاعدين بس نتولد ما في حاجه، ودايرين الاستقرار التام، ودايرين مشاريع مدره للدخل، ودايرين الحمايه من الدوله، ودايرين النسوان دي يخلوهم يشاركوا في القرار السياسي عشان تبقى عندهم كلمه، ودايرين نخش معاهم في دور الحكومه اي شغل نشتغله. نحن ما دايرين نكون مهمشين، دايرين يكون الناس عندنا كلمه. ونحن لو مهمشين يا هنادي يا بيتي نخش البيت الابيض الامريكي؟ طبعا لا. انا مشيت اتكرمت في بيروت، مشيت نيروبي، مشيت جوبا، وستاس الشاي المعانا ده نحن زرنا ناس بيقوا كهرباء عامة، كهرباء السيارات، حدادة نجارة، تكييف وتبريد، احنا دايرين نلقى حقنا في السودان. واسس شيء بنطالبه، واسس على نسان المنظمة معاي ده دايرين بس العدة عشان يشتغلوا بها الليلة دي عشان يقدروا يشوف بكرة أولادهم يمشوا المدرسة. قولوا للمسؤولين اللي بيسألوا دين نحن 9 يوم أولادنا ما مشوا، يوم بكرة يكون العاشر. أنا قاعدة ناشد يا جماعة، الناشد الخيرين تعالوا لينا في الساحة الخضراء. النسوان قعدات معي بيجي من 7 الصباح لحد نصلي المغرب لحد العشاء، اللي قتلها ترابيزة، اللي قتلها كرسيين 3.
طيب وهل ما زلتم يعني حتى الآن أنتم موجودين في الساحة الخضراء محتجات هناك يعني قاعدين؟
أش جينا في مكتب الشعبي وبعدين دار نحنا كان عملنا احتجاج وكورتنا مبدقونا بنبان بس قاعدين نفكر نحنا نعمل شنو.
نعم
والله يا هنادي أسمعي قريب 50 مرة وبيسمعوا في كلامي ده يعني نعمل شنو ما عارفين.
نعم
والعدة بدلي ورسوها الديمة المحلية جنبنا أو أركويت ودول المنطقة الصناعية الخرطوم وساد السوق العربي يعني اللحظة لو دايرة تجيب دايرة لا 10 ساكن عشان تجيب العدة.
طيب ما مشيتوا لولاية الخرطوم أول الخرطوم خاطبتوه بصورة رسمية أو مشيتوا احتجيتوا قدام الولاية على سنو يرجعوا لكم أشياءكم؟
لا مجانا ده احنا ما مشينا اليوم لأنه لو مشينا ما حد يخلونا نخش لكن هو سمع الإعلام ده وخاطبنا بالإعلام وقلنا دايرين نقابلك بس حدد لنا وقول لنا تعالوا تلقانا قدامك لكن لما نمشي ساكنة ما في ذلك بدخل.
نعم
ده السودان
نعم. وهل في يعني النساء يعني الآن أوضاع يعني متضررات من الواقع اللي حصل عليهم الآن؟
يعني النساء كتار يا هنادي النساء كتار شديد والكسة بيقت عامة أشت المتضررين دين القدامي لكن بيقت في مدرمان في الحجوسي في بحر في أي حتى.
نعم يعني الكشات رجعت تاني طبعا لا فترة كانت متوقفة رجعت.
يعني شوفتي أنا إحنا هنا في الساحة الخضراء من 2018 ما تكشينا إلا يوم الأحد الماضي ده زي ما قلت لك لما جات المدنية ثبتتنا وشغلنا أولادنا رجعوا المدارس حلحلنا إيجاراتنا ترأينا البعنا رجعنا لكن للأسف رجع الحال في حاله ثاني وما عارفينه لمسين راديو دبنجا أنا أقول لكم كثر خيركم وأتمنى الناس الخيريين والمسؤولين يدعمونا الناس ديل يدعمونا دعمي مادي يدعمونا بمناشدة منه للوالي وللمعتمد وللناس للناس الماسكين الدولة في السودان عشان يقفوا مع النساء ديل ونتمنى النساء ديل الليلة يلقوا وجبة ساكت عشان يأكلوا لأولادهم. أنا بقول لهم شوفونا وزورونا وتعالونا بقينا مشتتين في الشارع عشان قدامي أكثر من 50 امرأة يمكن سامعة صوتهم هم قاعدين عشان نفكر حتى دارين نرجع بيته ونرجع بشنو ما معه. بقول إن شاء الله الخيرين يسمعوا يعرفوا أنا عوضية أنا أتمنى أي زول دايرني يرجع عشان يشوف نسواني ديل يتخاي ديل دايرات شنو في دايرات شنو دايرات اللي عانى ودايرين الوقفة دايرين يعنون دايرين الناس يوجهوا الوالي الآن يقول النساء الموجودات ديل الدمع عندكم خلوهم يشتغلوا ده أهم شيء.
ونختم جولتنا باستمرار العملية السياسية والتسوية بين الحرية والتغيير ومكوناتها من جانب والعسكر من الجانب الآخر وإلى أين توصل في العملية السياسية يتحدث إلينا شهاب إبراهيم الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير. مرحبا بك.
آخر حاجة نحن بندرس في الملاحظات بتاعت العساكر وبنناقش مع كتل أخرى موضوع الاتفاق الإطاري على أساس أنه ما عايزين نمشي لأي شكل بتاع توقيع ونحن منفردين برانا.
نعم
قدم يمكن لاحظت كان في رد من لجان المقاومة كرري رفضوا أنه يقعدوا في لجان أخرى زي في الريف الشمالي في الولايات ديل أكدوا أنهم هم على استعداد أنه يقعدوا عشان يناقشوا مع الناس.
نعم.
بأي حال من الأحوال نحن نعتقد أنه زي اللقاءات دي اللي بتتم والاجتماعات دي هي على الأقل بتخلق أول حاجة قبول بالمبدأ بتاع الحل السياسي. الحاجة الثانية بتدينا اللي هو يعني بتحسن من الشروط بتاعت العملية السياسية ذات نفسها. يعني في تباين في الموقف في الحقيقة.
نعم
معظم الآراء الرافضة هي مبنية على يعني ما ناقشت أو على الأقل ما حاولت أنها تطرح على المحتوى والقبول قاعد يكون أو الرفض القبول المبدأ بتاع أنه الناس تقعد مبني على أنه الناس ناقشت محتوى عندها ملاحظات عليه شايفة أنه ممكن تتحسن الشروط بتاعت العملية السياسية دي وتنتج لها يعني حاجة كويسة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق المستمع الصديقة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن واحدة من المشاكل الكبيرة شديد جدا اللي بتواجهها النساء واللي ما قاعدة تتعالج إلا بنسبة ضئيلة شديد جدا تكاد لا تذكر، وهي مشكلة الناسور بنوعينه. في الحلقة دي عايزين نتكلم مع جارتها، وبرضو نتحدث مع دكتورة إحسان فقيري باعتبار أنه هي عندها خلفية في مسألة العمل النسوي بشكل عام، ولأنه قضية الناسور لا يجب التعامل معها كقضية صحية فقط. إلى الحلقة. مرت كثير من النساء بتجربة الناسور وكانت العواقب وخيمة، ومهما إحنا نحكي عن إحصائيات ما زي لما إحنا نحكي عن حالة بعينها. أنا مرت بي الحالة، والحالة ما عارفة مدى استعدادها لأنها هي تتكلم، لكن جارتها حريصة على أنه هي تحكس مدى المعاناة اللي بتعانيها المرأة اللي تعرضت لمشكلة الناسور. ومرحب بك يا أختي.
مرحبا. السلام.
عايزك تورينا أنه 200 تعرضت جارتك للمشكلة دي.
والله ما هدي مع الوضوع هسه، ولدها بقرة تانية، يعني ظرفها صعب. أنا بتمرق من الصباح فعلا خير، دخلوا لها ولد المدرسة ما شاء الله، تدخلوا ولد المدرسة انتظر في باب الشارع حد إذا أنا فكر ما أشوف عادلي قاعدة في الشمس.
وين زوجها؟
والله يا زوجها فات خلاها بعض وضعت الحالة دي فات خلاها.
حاجة مؤسفة شديد. طبعا واحدة من الإشكالات الأساسية إنه المرأة لما تتعرض للناسور من الصعوبة شديدة إنه هي تقدر تحافظ على علاقاتها الاجتماعية، وحتى على بالضرورة على العلاقة الزوجية. ما في يعني زي ما بقولوا رجال بيكونوا بإمكانهم إنه يصمدوا قدام المشكلة بتاعت الناسور، لأنه بيكون في تعقيدات كثيرة شديد جدا في الحياة. ولكن حتى نحن يعني التجربة دي طبعا يعني فيها مآسي كثيرة شديد جدا. يا مريم ممكن تكلمينا عن الحاجات اللي بتتعرض ليها الأستاذة دي بعد تعرضها للمشكلة دي؟
والله ما هذا شال ولد لافب النهار ده كله، وإن المرأة المدرسة لافبوه توسخ في رقبتها، وولدها ده ما شاء الله ما بوسخ لكن توسخ في رقبتها، تجي المسا راكبه المواصلات اي عربيه تخش فيها ولدها من الملاكيه ده تطلع من الساعه 11 بكون ماشيه البيت ساكنه جادين، اي عربيه تخش لها بنزلها فيها بنزلها منها، اي عربيه تخش تلقى الليل ده كله شايله ولدها واقفه، تلقى عربيه ناس ملخومين تخش براها تخش لو بيرفعها بنزلها، يعني قريب ساعه ساعتين تكون في موقف جاكسون ده من عربيه لعربيه بولدها، ولدها كبير ما شاء الله شايله في كتفها لافبه، يعني أيضا شو مرايح حقتها لنا صار وسخ في رقبتها دي ناس بابوها ترجع البيت.
حاجة تجربة مأساوية شديد جدا. وطيب على مستوى طبعا يا مريم يعني كثير شكرا لك في أنه أنت اتعاملتي مع جارتك بمنتهى المحبة واستحملتي الأوضاع الصعبة اللي هي بتمر بها، فهل فعلا هي جيرانها كلهم بنفس المستوى يتعاملوا معها؟
والله بيتعاملوا معها ما شاء الله وفعلا خير، قدموا لها بقروا لها في ولدها ما شاء الله بقروا لها في ولدها، لكن هي حالتها النفسيه ما مستقره، ويعني بولدها يعني ما نسيت ولدها، مع ولدها جايين في الشارع فعلا خير بدهم اكل بدهم حاجه بدهم اكل، يعني يظهر مره ولدها ماشي حفيان يظهر مره يزف جده تنقطع في الشارع جاره واحده مع شباب لحد ما ترجع البيت، يعني لو ما لقى الجيران ده واحد جاء قال لها غير هدومك ذيل ما بتغيرين بكره ثاني تجرج عبون بعفنهم ده.
طبعا دي حاجة مؤسفة شديد، ونحن حبينا أنه نحكس الحالة دي بمنتهى التجرد عشان الناس تعرف العواقب الوخيمة للتعرض للناسور. هي ما مسألة بتاعت أنه بس تعقيدات ليه علاقة بأنه المعاناة الجسدية، ولكن بتعقب كده أثار نفسية واجتماعية وخيمة. فمن هنا احنا بنناشد الجميع انه هم يدعموا الناس اللي بيتعرضوا للمشكلة دي، ونطالب جميع الجهات المتخصصة انه تحكس الجانب الخاص بالإشكالات اللي بيتعرضوا لها النساء نتيجة لإصابتهم بالناسور.
المستمع الصديقة، وفي سياق نقاشنا لقضية الناسور وما تعرض له النساء من مشاكل، دايرين نسمع يعني زي ما بقولوا الغنى سمح في خشم سيدو. حنلتقي دكتورة إحسان فقير باعتبارها هي من النساء اللاتي لهن باع طويل في العمل النسوي، وفي ذات الوقت هي طبيبة. مرحب بك دكتورة إحسان.
أهلا مرحب، كيف الحال؟
الحمد لله دكتور إحسان. دايرين نعرف بداية إنه شنو اللي بيسبب الناسور البولي؟
شكرا جزيلا. في نوعين من الناسور، أول حاجة بالنسبة لنا عندنا في السودان العملية الختان.
نعم،
عملية الختان اللي هي بيحصل تضييق لفتحة المهبل، وبالتالي نفتح تعذر الولادة خاصة في الخدمات الصحية في الأطراف.
فعلا نعم، وطبعا هنالك إشكالات كثيرة فيما يتصل بالصحة الإنجابية في تلك المناطق. الإحصائيات هل فعلا تثبت أنه هناك في المناطق الطرفية دي معاناة المرأة من الناسور هي أكثر من المناطق الحضرية؟
بالتأكيد.
ما زلنا نواصل حديثنا مع دكتورة إحسان فيما يتصل بالإشكال الخاص بالناسور في السودان، وكما ذكر الدكتورة إحسان هو ناتج عن الختان. لأي درجة كان ممكن يكون في تنوير قبل ما تزيد الإحصائيات الخاصة بالناسور وإنه هو عنده علاقة أساسا بالختان؟
والله طبعا أننا نوعي عندنا إنه الناس ما تمارس الختان، ولكن الرسالة دي يعني إحنا بنتكلم عنها سنوات يا 30 سنة في النص ابتدت تتكلم عن الختان السنة والختان الماسنة، وهي رقم المسألة يعني تكلم الناس ما تستوعب القضية كشيء يعني ضيقه دخل فيها المصدر بتاع الدين. جينا حتى بعد الانتفاضة للأسف لما أدخلت المادة 141 اللي هي تجريم الختان،
نعم
دخلت هذه المادة 141 بدون عقوبة، يعني يقولك بس من يمارس الختان فهو مجرم، لكن العقوبة شنو معروف. يعني بصراحة قبل الإنقاذ كان في عقوبات، يعني هذه جدتي لأمي هي داية قانونية،
نعم
ما مارست الختان، لكن احنا كنا بنشوف يعني وزارة الصحة كان أي داية ولا باش داية ولا تتمارس ختان بتشيل منها الرخصة بتاعتها، تسحب رخصة التوليد.
نعم، ولكن كما هو واضح أنه في التنوير الخاص بمشكلة الختان بالنسبة للناس المستهدفين يعني مثلا من النساء أو المجتمعات، ما قاعد يتم أنه في ربط ما بين الختان كمشكلة ممكن تؤدي لحدوث الناسور البولي، واللي هو ده ممكن كان براو يكون دافع في حد ذاته لتجنب المشكلة دي. هل في عمل خاص بالناسور في حد ذاته أو أي توعية خاصة أو أي نوع من التدخل كل مصلحة النساء المصابات بالناسور؟
نعم، في مساعدات كبيرة جدا تقوم بها أفراد وتقوم بها منظمات، موجودة بيوت الناسور.
نعم،
كان في عنابر الناسور في مستشفى الخرطوم، لما حصل التجفيف اتنقلت هذه البيوت خارج مستشفى الخرطوم لأجل اليوم، وقاعدين لأنه الرجل لما الست إجيها ناسور بولي أو شرجة معنا الريحة تكون كريهة وما تتحكم في الإخراج، وبالتالي هو بيعافى.
نحن من شوية اتكلمنا عن حالة هي مضطرة انها تكون موجودة داخل المجتمع لانه ما في زول اصلا بيقوم لها بالادوار اللي هي مفترض تقوم بها، الاشكال انه هي بتعاني من انها تكون منبوذة. في نفس الوقت سؤالنا، هل مسألة الناسور يعني الحاجات اللي بتنتج عنه على فظاعاته دي هل يمكن علاجه؟
والله صعب جدا علاج الناسور بصراحة، يعني الطبي طور في أشياء كثيرة، لكن لسه الحتة بتاعت الناسور الشرجي والبولي لسه موجود، لسه في مشكلة كبيرة جدا في الاسفنكتر في المفرز القابضة في الأماكن دي، عشان كده يعني المعالجة بتكون صعبة جدا، بتاخد سنوات طويلة وغلات دي معالجة يعني نهائية، وبالتالي تظل المرأة بتعاني، الست بتعاني حياتها كلها وتكون منبوذة حتى من أسرتها.
كما شفنا يعني في الحالة لسه من شوية فعلا يعني معاناة ما لها حد. هل يمكن نرجع تاني لمسألة التدخل بالتنوير؟ هل يمكن تحديد برامج للعمل على مسألة الناسور والتوعية به بكثافة؟
مفروض أنا بفتكر مفروض وسائل الإعلام تفتح ومفروض تكون في رسائل للناس البرة في الأطراف اللي هو التلفزيون ممكن ما يصل للإذاعة ممكن ما تصل. تكون في رسائل عن طريق منظمات المجتمع المدني نتكلم بس عن إنه المضاعفات الختان. طبعا الختان ده عنده مضاعفات كثيرة لكن من أسوأ مضاعفات.
نعم
الطفلة ممكن تموت في نفس اللحظة بالتزيد ممكن يجيها الالتهاب تموت برضه وبالتالي غريب من الناحية النفسية وكذا. لكن ده من أسوأ مضاعفات الختان في ظروف الصحية الصعبة جدا. يعني واحدة تكون دايرة تولد ما تلقى المستشفى.
شكرا لك كثير دكتور إحسان، كان يعني حوار مثمر فيما يتصل بإشكال الناسور البولي في السودان وارتباطاته وخلفياته. شكرا لك كثير شديد جدا على استضافتنا في مستشفى قناة عامر. شكرا كثير.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.